إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره الضمير عائد إلى الرسول ليس إلى كسرى، يعني وهو عبد الله بن حذافة كان أرسل مع عبد الله بن حذافة السهمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، وكان عظيم البحرين دون كسرى أي منصب دون منصب كسرى الذي هو ملك الفرس عموما. فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الباب ضمنه البخاري رحمه الله عدة أحكام ومسائل. الحكم الأول في دعوة اليهود والنصارى، وقد سبق في الدرس الماضي بيان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، دعا اليهود وقرأ عليهم القرآن، ودعا النصارى وكتب إليهم الكتب فيدعوهم ويقرأ عليهم القرآن. والمسألة الثانية في على ماذا يقاتلون، وقد ورد بيانه في أحاديث من أحاديث علي حين قال: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حين قال علي: يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: ادعوهم إلى الإسلام. فيقاتلون على الدخول في الإسلام، فإن لم يدخلوا في الإسلام يخضعون ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفعون إلى المسلمين الجزية ويكون لهم بذلك أمان أو عهد. وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، أي من الكتب كتب إلى هرقل، وسيأتي الحديث بطول بعد في الباب الذي يليه. وكتب إلى كسرى قيصر الذي هو وراه هرقل ملك الروم، عظم كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لأبي سفيان: لئن كان ما تقول فيه حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو استطعت أن آتيه لأتيته. قالوا: فلما عظم هرقل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه، حفظ الله الملك في بنيه، فلم يزل الملك في أبناء هرقل وفي ذريته زمنا طويلا. وكسرى الذي هو كسرى ابن هرمز لما قطع الكتاب لم يحترم الدعوة النبوية، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فمزقه الله، فمات منهم 12 رجل في عام واحد، حتى لم يجدوا إلا امرأة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولوا امرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا: كان مات من ملوك 12 رجلا في فترة قليلة، فلما مات لم يوجد من يقوم مقام من الرجال، فولوا ابنته، فكلهم كفار، لكن الأول عظم هذه الدعوة وحفظ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حفظ الله ملكه، وهذا الثاني لم يعظم هذه الدعوة النبوية ولم يحفظ هذا الكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل مزقه، فمزق الله ملكه. والحكم الأخير في الباب قال: والدعوة قبل القتال، يعني هل يلزم قبل أن يقاتلهم يدعو؟ علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أمره أن يدعوهم، جاء في حديث أبي بريدة أيضا في صحيح مسلم الحديث الطويل: وإذا أتيت أهل حصن فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فقاتلهم. فجعل القتال بعد الدعوة، ولكن قالها أهل العلم هذا كان في أول الأمر قبل أن تنتشر الدعوة، فلما انتشرت الدعوة فإنهم يقاتلون ولو لم يدعوا، أي لا يجب لكن يستحب، وهذا قول عامة العلماء كما ذكره الحافظ. قال رحمه الله: قال: وهي مسألة خلافية، فذهب طائفة منهم عمر ابن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، أي أن هذا شرط واجب، لا بد قبل أن يقاتل أي قوم من الكفار يدعوهم. وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة فلا يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي وهو قول عامة العلماء. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عبد أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع، أي من المشركين من ندعو قبل قتال ومنهم من لا ندعو. قال الحافظ: قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين، وهذا أصح الأقوال، أنه إذا انتشر الإسلام وبلدان وصلتها دعوة الإسلام أو كانت قريبا من بلاد الإسلام فإنه لا يجب دعاؤهم قبل قتالهم، بل يقاتلون، وقد جاء في أحاديث كثيرة أنهم يبيتون: إنا نبيتهم وفيهم نساؤهم وذراريهم، قال: هم منهم، أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، غزا على خيبر في غفلة منهم وصبحهم وجعل يقول: إننا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وكثير أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباغت المشركين مباغتة، أي هذا بعد أن انتشرت الدعوة. فبعد انتشار الدعوة لا يجب دعوتهم قبل القتال، لأن الإسلام انتشر وصل إليهم وعاندوه رفضوه، وإن دعاهم عسى أن يسلم منهم من أراد الله له الخير فهذا أيضا أفضل، ولكن ليس بشرط أو واجب. أما من لم يبلغهم الإسلام فهؤلاء مأمورون بدعوتهم لعلهم أن يسلموا، ربما إذا سمعوا الدعوة إلى الإسلام أسلموا. فإذن هذه عدة أحكام ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. ذكر الحديث الأول حديث أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة. فبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للحاجة، كان يجعل فصه إلى باطن كفه ومكتوب في فص الخاتم محمد رسول الله، وكان إذا كتب كتابا يختم بذلك الخاتم. قال فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد على نقشه، وصار هذا سنة في الخلفاء بعده يتخذ خاتما وينهى أحدا أن ينقش على نقش خاتمه بل يعاقب، وفي نظام الدول الآن يعاقب إذا اتخذ إنسان خاتما لا يخصه. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى زعيم الفرس فأمره أن يدفع، أي أمر الرسول وهو عبد الله بن حذافة السهمي أن يدفعه إلى عظيم البحرين، أي لعله كان أقرب أو لا يستطاع الوصول إلى ملك كسرى لبعده أو نحو ذلك من الأسباب، لكن جعله عبر هذا الواسطة وهو ملك البحرين رتبته أدنى من رتبة هذا الملك، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأ كسرى خرقه استهزاء واحتقارا، فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمزقوا كل ممزق، فمزقهم الله كل ممزق ولم تقم لهم قائمة، ولن تقوم لهم قائمة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فسعي الرافض الآن في إعادة ملك كسرى لن يقوم مهما حاولوا أن يعيدوا ملك الفرس. دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يمزق ملكه كل ممزق. أخي يقول هل يجوز نصوم الأيام البيض متفرقة؟ أما الأيام البيض فلا تفرق إنها ثلاثة أيام متوالية، لكن يجوز أن يصوم في الشهر ثلاثة أيام، وإذا صام الأيام البيض فهو أفضل، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هو أفضل، وإذا شغل عنها أو لم يستطع صيامها وصام غيرها فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فلما سئلت من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر صام، سواء في أوله أو وسطه أو آخره. أخي يقول شخص توفي في رمضان وعنده ديون والورثة لم يسددوا دينه مع العلم أن معه أشياء للبيع كأرض وغيرها، واجب أن يقضى دينه، يبيع شيئا مما ترك ويقضوا دينه، ولا يجوز أن يقتسموا شيئا منها إلا بعد قضاء دينه، كما قال الله تعالى في ذكر آيات الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيبدأ بالدين ثم بعد الدين الوصية ثم بعد الوصية الميراث، فلماذا قدم الله الوصية على الدين مع أن الدين في القضاء مقدم على الوصية؟ لماذا قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ ها؟ لأن الوصية يحصل فيها تهاون ليست أمرا ملزما، والموصى له لا يتجرى على المطالبة بخلاف صاحب الدين يطالب بدينه هو شيء ملزم، فقدمها الله للاهتمام بها ولئلا يتساهل الناس فيها، وإلا فالدين في العمل يجب أن يقضى قبل الوصية، لأن الدين شيء في ذمة لازم، والوصية تطوع منه ليست شيئا لازما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.